بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الدراري المضية في باب صلاة الجماعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها تجب المتابعة للإمام في غير مبطل، فلحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر، وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة. وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار؟ أخرجه الجماعة. ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته، نحو أن يتكلم الإمام أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي، ولا خلاف في ذلك. أما قوله تجب المتابعة، فلما دل عليه هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والمقصود فلا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة، في الأفعال الظاهرة، لا دخل للنية في ذلك كما مر معنا. لذلك جاء في تتمة الحديث: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا الحديث يبين أن المتابعة تكون في أفعاله الظاهرة، أما النية فقد يعني جاء ما يخص هذا العموم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقد صلى معاذ رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما في صلاة الفريضة، ثم ذهب إماما متنفلا ومن خلفه يصلون مؤتمين الفريضة. وأيضا يعني جاء في غير هذا من الأدلة ما يبين أن النية لا بأس إن اختلفت نية الإمام مع نية المأمومين، وصلاة المسافر خلف المقيم في حديث ابن عباس وغيره صحيح مسلم. فهذا مما يدل على أن هذا العموم إنما هو دخله الخصوص فيما يتعلق بالنية، أما في الأعمال الظاهرة فقال فلا تختلفوا عليه. فمن كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تصح، لأنه إيش؟ سبقه في هذا الركن. وهكذا إذا ركع قبل الإمام، إذا ركع قبل الإمام متعمدا فصلاته باطلة، أو سجد قبل الإمام. أما إن كان لسهو وغلط، ظن أنه ركع فركع، أو ظن أنه رفع فرفع قبل الإمام ثم تدارك، فهذا لا تبطل صلاته بذلك، صلاته لا تبطل بذلك. فإن الاختلاف إن جاء عن سهو وخطأ ثم تدارك الأمر فإن الصلاة لا تبطل بذلك على الراجح. قال فلا تختلفوا عليه. فالإمام إذا صلى وخالف في صلاته متعمدا، فهل يجوز للمؤتم أن يخالفه؟ تكلم في صلاته هل إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هل نتكلم في غير شأن الصلاة؟ لا. لذلك قال: وأما كونه تجب المتابعة للإمام في غير مبطل، وهذا بالإجماع في غير مبطل. فلو مثلا زاد في الصلاة أو فعل فعلا في الصلاة سهوا، هل نتابعه عليه؟ وهو غلط، وهو إيش؟ غلط. هل نتابع الإمام عليه كأن يقوم إلى خامسة، كأن يقوم إلى خامسة، هو سهى الإمام، فأنت إما أن تتابعه وإما أن لا تتابعه. على هذا الكلام، على كلام المصنف هنا، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. والتمثيل جاء بالمبطلات التي هي معلومة أنها مبطلة، لكن هذا الفعل قام إلى خامسة، اختلف العلماء في هذه القضية. فمن أهل العلم من قال يجب عليه أن يتابعه، ينبهه، يصبح به، فإن لم يستجب، استمر لم يرجع، قالوا يجب على هذا المؤتم أن يقوم إلى هذه الخامسة. لماذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام صبح به وأصر على كلامه، إذن هو أعلم ونحن نقتدي به، فنقتدي به في هذه الزيادة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قام إلى زائدة وهم يعلمون أنها زائدة، لكن لا مربوطة صحة صلاتهم بصحة صلاته، فقد يكون سهى مثلا، يعني هذه من الأعذار، يكون سهى عن قراءة فاتحة مثلا في أحد الركعات، عرفتم؟ فأتم ثم لو في أي شيء. قالوا يتابع إمامه، هذا القول الأول. ومما استدل به أصحاب هذا القول الحديث نفسه، إيش قالوا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركنا على من كان قادرا عليه لمتابعة الإمام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هم قادرون على القيام، ولكن لما كان إمامهم معذورا فصلى جالسا وجب عليهم أن يصلوا مثله جلوسا. القول الثاني قالوا لا يجوز لهم أن يتابعوه على ذلك، إذا كانوا يعلموا وتيقنوا أنه قام إلى خامسة فإنه لا يجوز لهم أن يتابعوه، لأن هذه الزيادة خطأ وغلط، والزيادة في الصلاة محرم يبطلها، فلا يجوز أن تصلي العشاء خمسا ولا العصر ولا الظهر خمسا ولا المغرب ولا العصر خمسا، ولا يجوز أن تصلي المغرب أربعا ولا الفجر ثلاثا، وهكذا. إذن هذه غلط، وهو مخطئ في ذلك، فأنا لا أتابعه. قالوا لا تتابع، ومن تابع فإنه إيش؟ تبطل صلاته بهذه المتابعة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الزيادة ليست صحيحة، فإذا تابع زاد ركعة، وهذه ركعة غير مشروعة محرمة، فلذلك يكون قد فعل شيئا غير مشروع فالصلاة باطلة. وعند واستدل أصحاب هذا القول الأول أيضا بحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة فصبح به، فما صبح به بعد الصلاة، قالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله أم قصرت؟ قال وما ذاك؟ فأخبروه أنه زاد، فسجد سجدتين ثم سلم. أي نعم، فسجد، لا مو قصرت، هذا حديث عبد الله بن مسعود أنه زاد للقول الأول. قالوا لا، أصحاب القول الأول، أصحاب القول الثاني أصحاب القول الثاني إيش يقولون بحديث ابن مسعود هذا؟ قالوا هذه حجة، تابعوه والنبي صلى الله عليه وسلم إيش أقرهم على هذه المتابعة ولم يبطل صلاتهم، ما أبطل صلاتهم، وهم تابعوه ويعلمون أنه زاد، ولكن هو زادها سهوا. فقال قال أصحاب هذا القول هذا حديث عبد الله بن مسعود دليل على إيش؟ على أن الصلاة لا تبطل وأن المتابعة تجب على المأمومين وإن علموا أنها زائدة. أجاب أصحاب القول الأول قالوا لا، هذا في زمن التشريع وهم يجهلون، أي نعم أصحاب القول الأول استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود لا يجوز متابعة الإمام بحال إذا زاد خامسة، والمتابع إذا علم أنها زائدة وفعل تبطل صلاته، هذا القول الثاني. أصحاب القول الأول القائلين بإيش؟ بأنه يجب عليه متابعة الإمام وإن زاد، استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود يرحمك الله. عرفتم وجه الدلالة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته وهم زادوا معه وهم يعلمون، قال إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرهم بأن يعيدوا هذه الصلاة. عرفتم؟ أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالبطلان، ببطلان هذه الصلاة، إيش قالوا؟ قالوا لا، هذا كان في زمن التشريع وهم يجهلون، هم يجهلون هل زيد في الصلاة أم لم يزد فيها، وهذا دليل على أن أنهم هذا عذر لهم بأنهم ما بطل صلاتهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد في الصلاة، وعذرهم الجهل، عذرهم في ذلك الجهل. أما اليوم وقد علم أنه لم يزد في الصلاة فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها متعمدا. أصحاب القول الأول الذين قالوا بالوجوب، بوجوب المتابعة، قالوا وقد علموا مع يعني جوابا على هذا الاستدلال أنه زمن تشريع، علموا بعد ذلك ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم القضية، وإنما اكتفى على الفعل الأول، ما قال لهم حكما آخر بعد هذه القضية وبعد هذه الحادثة، ما قال لهم إذا زدت خامسة فلا تزيدوا، ما قال لهم هذا، إيش قال؟ اكتفى على الحكم الأول بما أن إذا زاد الإمام، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وممن رجح هذا القول الذي القول الأول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والشيخ بن باز والشيخ العثيمين وكثير من وهو مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الزيادة، أي نعم الثاني، هم يقولون لا يجوز. عرفتم؟ القول الأول الذي رجحه الشيخ الألباني مخالف لقول الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم. عرفتم هذا؟ تفضل. رجحه الشيخ الألباني رحمه الله أنه يجب عليه المتابعة. أما الذي قال لا يجب بل تبطل إن تابع وهو يعلم، ممن رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ العثيمين والشيخ بن باز وغيرهم. ها؟ قد يكون الإمام إذا أصر، إذا أصر على هذه الزيادة وأشار إليهم أن قوموا، إيش تفعل هنا؟ ها؟ يتأكد عليهم أن إيش؟ أن يقوموا. نعم، أصر الإمام يقول قوموا، هو عارف أنه خامسة، قد يكون أخل بركن هم ما دروا به، ما تدري أنت، ما هو ما تدري إلا بعد الصلاة. إذن إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، لو سلم الإمام من ركعتين في الصلاة الرباعية عكس المسألة، هذا زاد أن سلم من ركعتين، هل يتابعه المأموم؟ ها الآن الإمام المأموم يعني علم أن هذا الإمام قد سهى في صلاته وسلم، والمأموم يعلم أنها ما زال أنه ما زال في ركعتين، بقي ركعتان، فإيش يفعل؟ ها طيب إذا سلم معه زاد في الصلاة متعمدا نفس الإشكال. انتبهوا، أنا ليش صورت لكم القضية في النقصان؟ كما إذا سلم فزاد سلاما متعمدا، صح ولا لا؟ فهنا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة على القول بمن؟ القائلين بالبطلان. أما على القول بأنه لا تبطل الصلاة فإنه يقول يجب، يلزمهم أن يقول يجب أن يسلم معه يتابعه ثم يبين له، يلزمه هذا القول، يلزمه هذا القول، والله أعلم. مين؟ متأكد أنه زاد، أنت صليت أربع معه، انتظر أنت على حساب كلامك المأموم الآن زاد الصلاة، زاد الإمام زاد خامسة، خلاص هو متأكد أنه زاد، وكما أنه متأكد أنه نقص. ما أدري ماله زاد، ما السبب الزيادة، سهوا خطأ أنا ما أعرف. يسلم ولا ما يسلم؟ وإن سلم، وإن سلم يا أخي أنت لا أتركك أقول رجل سلم، إيش حكم صلاته؟ أنه تبطل لأنه زاد سلاما. أيوة زاد سلاما المأموم. طيب أنت الآن أول في الزيادة قلت إيش؟ تبطل الآن، ما تبطل. كل حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل المسألة عندك شيء؟ نعم. المقيم أيوة ما في إيش في إيش المشكلة؟ يقوم لصلاته يتم صلاته لأنه لأنه مقيم. انتظر يتكلم عبد الباسط، ايش المشكلة؟ ايش الوجه الاستشهاد من هذا؟ لا لا احنا ما عندنا، انت تقول لي مقيم صلى خلف ها، يعني مقيم ما يدري عن ان هذا يصلي قصرا، عرفت كذا؟ نعم صح سيتم. طيب أيوة يتم لنفسه، لا يعني يقول مثلا سلم إيش عندكم، يكلمونه، من سيكلمه؟ يشيرون إليه. عموما المسألة قوية، المسألة جدا قوية، والله أعلم بالصواب. يعني ها عشان كذا لازم تنتبه أن أقوال أهل العلم ما تبنى ويعني إلا من باب الأدلة، يشهدون ويتكلمون عن أدلة. فعلى كلنا الإمام الشوكاني رحمه الله أتى بالأشياء التي ليس فيها اختلاف، مثل أن يتكلم يعني في الصلاة من غير كلام الصلاة، أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي، يأكل يشرب شيء اللي هو مبطل للصلاة، معلوم أن من فعله في الصلاة الصلاة باطلة. أما في هذه المسائل الدقيقة فمثلا إذا قام إلى خامسة، نقلت لكم القولين فيها والله أعلم بالصواب. أما أنا الذي أفعله لنفسي هل يفعله لنفسه إن شاء الله يعني قد لا أتابع الإمام يعني أصبح به إلا إذا قرينة أو لزم الإمام بأن أقوم، ما هو إذا كان الإمام متشكك فقد لا أتابعه أنتظر حتى يكمل. أما إذا لزم بالقيام بحيث أعلم أنه هو على يقين من فعله أتابعه في ذلك والله أعلم، هذا إذا قام إلى خامسة. أما إذا سلم من ركعتين ف يعني ما أسلم، وأنا متأكد ما أسلم وسأسبح به حتى يأتي بما فات. نعم أي. إذا لا يعني إذا طول بحيث تعلم أو تظن أنه سيسلم تسبح به قبل أن يسلم، هو ستأتينا هذه لها علاقتها في مسائل السهو سيأتينا، بس هذه المسألة يعني لكون أهل العلم يعني لكون الشوكاني طرق شيئا منها أحببت أن أدخل هاتين المسألتين، وإن شاء الله لنا عودة في مسائل السهو أو في باب السهو إن شاء الله إليها. قال رحمه الله: وأما كونه لا يأم الرجل قوما هم له كارهون، فلحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره. خرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الإفريقي وفيه ضعف. الحديث له شواهد يحسن بها، له شواهد يحسن بها. وأخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخر، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي وهو كالأول يعني يصح بالشواهد. قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي، وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. هذه المسألة فيها تفصيل: من أما قوما وهم له كارهون، فيها تفصيل. والإمام الشوكاني رحمه الله هنا أطلق ولم يفصل، وقد ذكر في السيل أن الذي يكره هذه الصلاة هم أهل الدين، والكراهة تكون من أجل الدين لا من أجل أغراض أخرى، من أجل الدين، يعني عنده شيء في دينه جعلهم يكرهونه من أجله، يكرهونه من أجله ويكرهون الصلاة خلفه. فهذا الإمام هذا حكمه: لا تجوز صلاته، يعني لا تجاوز صلاته ولا تقبل صلاته، مع أنها مجزئة من حيث الإجزاء مجزئة، وهذا وعيده، وليس مطلقا كما هو الظاهر من كلامه هنا وكما في كتاب يعني في غير هذا الكتاب أيضا أطلق ولم يفصل. والراجح لا بد من التفصيل إذا كان كراهة الناس لهذا الإمام أو لإمامة هذا الإمام من أجل دينه عنده فسق، عنده بدعة، عنده مخالفات شرعية، فهم يكرهون أن يصلون خلفه، فهذا الوعيد ينطبق على هذا الإمام. أما رجل سني صلاته قائمة على السنة يأتي بأركانها وواجباتها ومستحباتها، ثم هم يكرهونه لأنه مطبق للسنة وهم على خلاف ذلك، فهذا هم الملومون في ذلك وليس هو، فصلاته صحيحة وصلاته مقبولة إن شاء الله، وهم المخالفون. وكثير من أهل البدع يكرهون أهل السنة، يكرهون الصلاة خلفهم. أما المتعصب للمذاهب، شافعي لا يصلي خلف حنفي، وحنفي لا يصلي خلف شافعي، وحنبلي لا يصلي خلف مالكي والعكس، فهذا إنما هو حادث ومحدث فلا يجوز ذلك. وقد نقل الإجماع، إجماع من المعتد به يعني الصحابة والتابعين، أن من خالف في شيء كان يرجحه لمسألة في الصلاة اجتهادا، فكان يصلي بعضهم خلف بعض، فكان بعضهم مثلا لا يصلي، يعني كان بعضهم يصلي خلف بعض، فبعضهم يقول لا يصلي بتيمم صلاتين ويصلي خلفه الذي لا يقول بهذا القول، الذي لا يقول بهذا القول يصلي خلف من يقول بالصلاة بالتيمم مرتين. إن شاء الله أغلق عليه وهذا يتصل من جديد. على كل، فهذه المسألة فيها تفصيل والله أعلم. قال: وأما كونه يصلي بهم صلاة أخفهم فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف، والتخفيف مقيد بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقيد بما جاء في السنة. فكثير من الناس يعتبر التخفيف على حسب ما يهواه هو التخفيف، مثلا صلاة الفجر يوم الجمعة، صلاة الفجر يوم الجمعة إيش يصلي؟ السنة إيش؟ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فيصلي بإيش؟ بالسجدة والإنسان، وهذا من التخفيف. صلاة العشاء ما كان يطول بهم، كان يصلي بقصار المفصل، يعني وساط المفصل. صلاة المغرب كان يصلي من قصار المفصل. صلاة الظهر والعصر كان يطول، كان أحدنا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن التخفيف مقيد بالسنة، مقيد بالسنة، ويجمع ذلك ألا يشق على من خلفه، ألا يشق على من خلفه في الفريضة. أما في النافلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. لذلك لما دخل حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي طول، حتى قال: هممت بأمر سوء، عرفتم؟ فكان يصلي لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا ذاق من هذا، يعني ضاقت نفسه حذيفة رضي الله عنه من هذا التطويل، تعب أنه كان سيترك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده. لماذا؟ لأنه كان يصلي وحده فطول صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأما كونه يقدم السلطان ورب المنزل فلما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. لا يؤمن السلطان إذا حضر، والإمام الراتب موجود يقدم من؟ السلطان، هو الإمام، هو أحق بالإمامة، هو الأحق بالإمامة. مر معنا التفصيل: الأقرأ ثم الأقرأ المقصود به الأحفظ، الأقرأ المقصود به الأحفظ، يعني إن كان هناك أقرأ وأعلم يقدم، وأقرأ وأفقه يقدم من؟ الأقرأ الذي هو يمين الأحفظ، أحفظ للقرآن. فإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بالسنة، بالأعلم بالسنة على حسب ما مر معنا في الحديث، الأحفظ معنا على ما مر معنا في الحديث. لكن جاء أحفظ وعندنا إمام راتب أقل حفظا، يقدم من؟ الإمام الراتب، الإمام الراتب، عرفتم؟ جاء أحفظ وأعلم في بيت رجل، يقدم من؟ صاحب البيت، يقدم صاحب البيت، إلا أن يأذن له كما جاء في الحديث، إلا أن يأذن له كما جاء في الحديث. إذا جاء السلطان عند صاحب البيت من يقدم؟ السلطان، يقدم السلطان، هو على، لأنه سلطانه عليه وعلى إمام المسجد. قال رحمه الله: وأخرج أحمد قال: وفي لفظ لأبي داود: لا يؤم أو لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذن جاء في الحديث. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن حويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال: وإسناده حسن لغيره. أنا ما بحث هذا الحديث، إن شاء الله نراجعه. قال: وأما تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن فلما في حديث عبد أبي مسعود بلفظ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وهو في الصحيح. وإنما لم نذكر الهجرة في المختصر لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح، ولا هجرة بعد الفتح لا. وهذا وإن كان قال هنا بهذا القول، قال في أظن في السير أو في غيره أن الهجرة لم تنقطع، وهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح أي إلى من مكة لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام، وهذا الدليل على أنها تكون كذلك إلى يوم القيامة، تكون كذلك دار إسلام إلى يوم القيامة. فالمقصود بالحديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، والهجرة باقية إلى قيام الساعة، والحكم باق. فإن كان هناك من تساور في القراءة وفي العلم بالسنة والنعم، فإنه يقدم أقدمهم هجرة إن كانوا قد هاجروا، فيقدم أقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس هذا خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والباقي إن شاء الله نأتي عليه في الجلسة المقبلة، والله أعلم بالصواب. وإلى كتاب الإمام مسلم رحمه الله.